حابب أبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة بالكلمة اللي قالها واحد من الأدباء الساخرين من المرأة، بس الكلمة دي مش قصدها الإهانة للمرأة قبل ما أقولها، لكن هي بتكشف عن حقيقة غريبة. بيقول لك إنه الشخص اللي بيقول لك إنه يعرف المرأة إما هو دكتور نفساني أو محتاج دكتور نفساني. ليه يا فندم بتقول كده؟ لأن المرأة ما تعرفش هي مين. من كتر ما المرأة كائن معقد وكائن متشابك وكل الخطوط والسلوك داخلة في بعض، من كتر ما الإبداع اللي فيها بيدخل أحيانا على الواقع فبيطلع نوع من الخيال الواقعي والواقع الخيالي أنت مش عارف تتفاعل معاها ولا ترفض أنك تتفاعل معاها، أنت مش عارف تصدقها وهي نفسها مش قادرة تصدق نفسها ولا ترفض اللي هي بتقوله. في حاجات كتير جدا في شخصية المرأة حقيقي محتاجة تتفك، محتاجة قدر من الحكمة وقدر من النور وقدر من البصيرة علشان ربنا يدينا نفك الشخصية الجميلة دي المتشابكة في بعض، وكأننا داخلين إلى منجم مليان كنوز أو إلى غابة مليانة أشجار كل شجرة فيها ليها طعم مختلف ومميز، لكن كل شجرة محتاج تتعامل معاها معاملة تخص النوع ده من الثمر. الكلام اللي أقوله النهاردة مش مرتبط بس بأمنا حواء في الجنة ووقت السقوط ووقت ما بعد السقوط، لكن الكلام النهاردة عن ملامح عامة عن حواء كنموذج الأول للمرأة في التاريخ وفي الكتاب المقدس. خليني أبدأ معاك بأول خاصية في المرأة، وهي خاصية حيادية. ليه حيادية؟ لأنها تنفع تكون جميلة جدا وينفع تكون صعبة جدا. أول حاجة لازم أقولها لك، احذر من تأثير المرأة، احذري كمان من تأثيرك. انت كائن مؤثر للدرجة اللي فيها لما آدم اختار في لحظة من الزمن يرضي الله بوصيته ولا يرضيكي، اختار ان يرضيكي. هل الى هذه الدرجة كانت حواء مؤثرة؟ مش بس حواء، لكن هل الى هذه الدرجة اثرت رحيل على يعقوب؟ هل الى هذه الدرجة اثرت دليل على شمشون؟ هل الى هذه الدرجة تؤثر المرأة؟ هتقولي طبعا انت بتجيب كل نماذج الشريرة للمرأة، المرأة كمان في منها نماذج حلوة جدا وتقية جدا. طبعا أم موسى كانت نموذج عظيم، حنة أم صمويل كانت نموذج أعظم، رعوث كانت نموذج جميل. إذن المرأة مؤثرة وقد تحمل التأثيرات أثار إيجابية جدا، تبني بيوت وتعمر أمم، وقد تحمل التأثيرات نتائج في منتهى الصعوبة والكارثية. طبعا أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه المرأة ليست ناقصة عقل ودين، المرأة في المسيحية هي كائن مؤثر إلى أقصى درجة. المرأة تكتب التاريخ وتكتب الواقع، بل واسمحوا لي أقول المرأة هي اللي تكتب المستقبل، لدرجة أنه إذا أردت أنك تسيطر على دولة أو على أمة من الأمم، تحكم في البنات الصغيرة اللي تبقى أمهات فيما بعد. إذا ربيت البنات دول أنت بتحصل على مستوى ناضج من المجتمع فيما بعد، وإذا ضاعت البنات ضاع المستقبل بتاع المجتمع. فأول حاجة أقول لك خلي بالك من تأثير المرأة. الحاجة التانية، خلي بالك أن المرأة شخصية متنافسة. التنافس في المرأة هو نتيجة السقوط، لأنه بعد ما كانت معين لآدم تحولت إلى شخصية مقادة من خلال آدم، وآدم هو الرأس وهي الجسد، وطبعا هذا لا يشكك في قيمتها، قيمتها زي قيمة آدم بالضبط. اوعى تنسى، واوعى تنسى من فضلك اللي قلناه الحلقات اللي فاتت وأفرطنا في شرحه، لكن أنا بقولك إنها شخصية متنافسة ببساطة لأنها شخصية شايفة طول الوقت إن آدم بيسيطر عليها، وطول الوقت بتسعى إنها تسيطر على المشهد وتختلسه من آدم. على فكرة آدم ما عندوش أي مشكلة في إنه يدي حواء اللي هي عايزاه، لكن حواء هي اللي طول الوقت عايزة تقول له أنا مش أقل منك. يعني أنت عندك كم جمعية في الوطن بتاعك في بلدك فيها حقوق المرأة وفيها حاجة تخص المرأة والمجلس القومي للمرأة؟ ما سمعناش أبدا عن حاجة اسمها المجلس القومي للرجل مثلا. الله، هو الرجل ده مش زي المرأة؟ يعني كله رايح للمرأة، وكأن المرأة طول الوقت بتقول أنا مظلومة، أنا محتاجة حقي. هل أنا بنكر أن الستات في بعض الثقافات مظلومة؟ لا، مش بنكر، بس خلي بالك أنه المرأة بتشعر طول الوقت بإحساس الظلم اللي بيدفعها في نفس الوقت إلى الإحساس بالمنافسة. فتنافس المرأة يجب أن لا يكون على الأدوار، لكن اللي بيفك الأزمة دي إذا أدركت المرأة أن تنافسها مش على الأدوار لكن على القيمة، وإذا استريحت أن قيمتها من قيمة آدم بالضبط، خليها تلعب الأدوار اللي بتحب تلعبها واللي مؤهيئة أنها تلعبها كامرأة، كأم، كزوجة. أنا مش بقول تقعد في البيت عشان الناس ما تفهمنيش غلط، لكن أنا بقول خليها تلعب الدور اللي فيه تعين الراجل وتعين البيت في أمومتها وفي كونها زوجة لجوزها. طيب مش بس المرأة متنافسة، لكن المرأة كمان شخصية أمومية. أمومية يعني إيه؟ يعني هي بتتجوز لكن مجرد ما بيولد الولد الأول كل الأنظار بتتجه إلى الولد الأول، لدرجة أنه في كتاب من الكتب اللطيفة كان عنوانه كده ليكن زوجك هو ابنك الأول، وكأنه بيقول لها حاول تخلي جوزك قد ابنك الأولاني. أنا عارف أن ابنك الأولاني ده حاجة أنت اللي طالعة بيها من الدنيا وفخورة بيها، وده اللي حصل فعلا في قصة أدم وحواء، أنه بعد ما حواء خلفت الولد الأول هي اللي سمت الولد، يعني آدم سماها هي، بس آدم ما سماش ابنه لأن هي اللي سمت الولد وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. وده بيقول ببساطة أنه اتجاه المرأة محتاج شوية يتبص عليه من الراجل من جوزها. هل سمعتي في مرة عزيزتي حواء عن غيرة الرجل من الولد الأول؟ أنت عارفة أن دي ظاهرة بتحصل للرجل؟ أن الولد الأول بيعمل له حالة من الغيرة، أن كل اهتمامك بيتحول إلى ابنك مش إلى جوزك، وأنه بتحسي طول الوقت بارتباطك بابنك بيزيد عن ارتباطك بجوزك، وده بيعمل فجوة رهيبة. أفكرك يا حواء أن الرجل هو اللي بيلتصق بالمرأة، أنت ملتصقة بجوزك، أنت بتبني علاقتك بابنك إزاي تربيه أنه يكون في يوم من الأيام مستقل عنك ويسيبك ويرتبط بامرأته. فعشان كده من فضلك اهدي شوية في علاقتك بابنك. أنا عارف أن الأمومة عندك أعلى مستوى من أنك تكوني زوجة، لكن خلي بالك كمان أنه لو ده سيطر على المشهد هتنحازي إلى ابنك، ومرات ده هيكون على حساب علاقتك بجوزك. خلي بالك من ده. لكن زي ما اتكلمنا قبل الفاصل على علاقة حواء بجوزها وعلاقة حواء بابنها، هتكلم كمان عن الوعود التي أعطاها الله لحواء. أول وعد إداه الله لحواء هي أنها تكون سبب الخلاص. ليه؟ لأنه كانت هي سبب الخطية، وإذا كانت هي سبب الخطية بأنها سمعت لملاك ساقط، فكانت هناك حواء أخرى في العهد الجديد استمعت إلى بشارة ملاك اسمه جبرائيل. وزي ما حواء الأولى قبلت غواية الحية، حواء الثانية مريم العذراء قبلت بشارة الملاك. وزي ما حواء الأولى تفاعلت مع غواية الحية وأخذت من الثمرة الملعونة في أحشائها، العذراء مريم قبلت بشارة الملاك بالإيمان وأخذت ثمرة الحياة في أحشائها اللي اتقالها عنها فورا من إليصابات مباركة هي ثمرة بطنك. زي ما عند حواء الأولى تحولت الثمرة الملعونة إلى قاتل في صورة ابن، حواء الثانية العذراء مريم جابت لنا المخلص في صورة ابن الله. ودي كانت أكبر حاجة الله وعد بيها حواء. قال لها على فكرة اوعى تتصور ان انا هفشل فيكي، اوعى تتصور ان انا هلعنك او هسيبك. ان كان الله لعن الارض بسبب ادم، وان كان الله لعن قايين من الارض، لكن الله ما لعنش المرأة. عارف لو كان الله لعن المرأة ما كانش ينفع ابدا باي حال من الاحوال ان يأتي المسيح من امرأة. لكن كمان مش بس وعد الخلاص جه لحواء، لكن كمان وعد الخلاص جه للزوجة تجاه جوزها. انت عارف ان في ايات كتير جدا بتقولك ان الست تقدر تربح جوزها للمسيح، لكن مفيش ولا آية واحدة تقولك ان الرجل يعرف يربح مراته للمسيح. الرسول بطرس بيقول لنا ان الرجال يربحن بسيرة نسائهن بلا كلمة. تعرف ده معنى ايه؟ ده معنى انه زي ما هي بكلامها اقنعت الراجل انه يسقط في الخطية، هي من غير كلام ولأنها شخصية قوية جدا ومؤثرة جدا وحازمة جدا تقدر تخلي جوزها يعرف ربنا. إزاي؟ بسيطة جدا، اتفقي مع ربنا على جوزك. أنا عارف طبعا الكلام يبدو فيه نوع من المؤامرة والتحريض، بس بقولك اتفقي مع ربنا على جوزك، اتفقي مع ربنا اللي عاوز يبارك جوزك إنه يباركه وكوني سبب بركة ليه، اتفقي مع ربنا اللي عاوز يخلص جوزك من خطاياه إنه يخلصه وكوني سبب خلاص ليه، اتفقي مع ربنا ان ربنا يربح جوزك وتكوني سبب ربح لي. انت مؤثرة جدا، وزي ما اداكي وعد بخلاص جوزك اداكي كمان وعد بخلاصك انت شخصيا بولادة الاولاد، لانه الكتاب المقدس بيقول ده بوضوح، بيقول لان النساء يخلصنا بولادة الاولاد. وكأنه بيقول زي ما الرب يسوع اللي اتولد من العذراء مريم كان سبب خلاص للجنس البشري كله، الوعد انك تخلصي بولادة الاولاد معناه انك تكوني بسبب ولادك اللي هتجيبيهم لربنا سبب خلاص لحياتك ولنفسك. انا في نهايه الحلقات بتاعه حواء بشكر كل امراه وكل ست استمعت للحلقات دي، بشكر كل راجل ابتدى يحاول يتفهم مين هي مراته. احنا طبعا لغاية النهاردة مش بنتكلم عن تفاصيل الاختلاف بين الجنسين، وان كان ده مفروض يتقال، لكن انا مرتبط بالشخصيات الكتابية على حسب النور اللي ربنا بعته لنا في كلمته عن الشخصيات دي. لكن اخر حاجة نفسي اتركها في ودنك يا حواء هو علاقتك بجوزك. الغريبة جدا في الجنة ان حواء خدت من ثمر الشجرة واعطت ادم فاكل. الكتاب ما حكلناش انها حكت معاه في اي شيء، مجرد بس اوحت له بالفكرة او اثرت عليه او زقته بشكل معين انه طاعها ويسمع كلامها. لكن بعد ما طلعوا من الجنة لم نقرأ عن حديث واحد ولا حوار واحد دار بين حواء وبين ادم. طبعا اكيد كانوا بيحكوا مع بعض كتير في الواقع وفي التاريخ، لكن ليه الكتاب تجاهل اي حديث او اي كلام بين ادم وحواء؟ لانه في الاخر الكتاب اكتفى بانه يقول عرف ادم امرأته حواء، ودي نقطة في غاية الخطورة، انه المعرفة اللي بينك وبين جوزك تكون مبنية على تفاهم. وعايز افكرك كمان بانه الكتاب ما قالش ان ادم عرف حواء وهما في الجنة، لكن الكتاب قال ان ادم عرف امرأته حواء بعد ما طلعوا من الجنة، وكأنه مش عرفها وهما في حالة البراءة ولا عرفها وهما في حالة العري، لكن عرفها بعد الستر. ودي نقطة في منتهى الخطورة. لو انت مش قادرة تكتشفي مين هو جوزك، اطلبي هذا الغطاء الالهي يغطي جوزك في عينيك. ولو انت كمان وانت بتسمعني مش قادر تكتشف قد ايه مراتك دي حاجة عظيمة وهدية من ربنا ليك، اطلب انه اللي سطر حواء قدام عينين ادم في الجنة للدرجة اللي فيها انه خلاها يعرفها بعد ما اتسطروا، انه كمان يسترها في عينيك، يغطيها بنعمته، يغطيها بالجمال الالهي اللي حطه فيها حتى من قبل السقوط. وهنا هتعرفوا بعض، والمعرفة دي هتثمر عن ثمر، ربما ما يكونش أفضل ثمر، ربما يكون أفضل ثمر، لكن في النهاية اوعى تنسى أن تتعرف عليها أكثر وأكثر. طبعا الآية اللي في الكتاب مقصود بها أنه تزوج جسديا وأنجبه، لكن الكتاب ما كانش بيتكلم بس على البعد الجسدي، الكتاب أكتر كان بيتكلم على معرفة أعمق بكتير، أنه الجنسين لم يكونا ليتعرف على بعض قبل ما يضع الله هذا الغطاء الإلهي على الشخصيتين دول. نتقابل الحلقات الجاية وشخصيات جديدة وكلمات من القلب.